الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 51 بعد 105 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود لنتمم شرح الحديث الثاني الذي كنا بصدد شرحه في باب الإيثار والمواساة، وهو الحديث الذي يرويه مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكر، حتى رأينا أنه لا يحق لأحد منا، أو حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. أوضحنا في الدرس الماضي أن ظاهر هذا الحديث ينبئ أو يدل على أن الإنسان إذا وجد أنه يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة أهله وأولاده، فينبغي أن يعود بهذا الزائد إلى المحتاجين من حوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا. والأمر كما قال علماء أصول الشريعة الإسلامية يدل على الوجوب. ألم يقل عليه الصلاة والسلام: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له؟ هذه صيغة أمر، والأمر يدل على الوجوب. ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له، أيضا هذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. فظاهر هذا الحديث يدل على أن الإنسان ما ينبغي أن يملك إلا ما يحتاج هو ومن كلفه الله بالإنفاق عليهم من المال، فأما ما زاد على ذلك فينبغي أن يعود به إلى المحتاجين من حوله. ولكن العلماء لم يأخذوا بهذا الظاهر الذي تدل عليه صيغة الأمر، ذلك لأن القاعدة الأصولية تقول: صيغة الأمر في أصلها تدل على الوجوب، إلا إذا قامت قرينة تصرف الأمر عن الوجوب إلى الندب مثلا، أو إلى الإباحة، أو نحو ذلك. في هذه الحالة فإن الأمر لا يدل على الوجوب. مثلا هنالك قرائن تدلنا على أن الأمر قد يكون للتعجيل وليس للوجوب، هنالك قرائن تدل على أن الأمر للإباحة وللتكريم، إذن ليس للوجوب. يقول الله سبحانه وتعالى: قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم. كونوا، هذه صيغة أمر لكنها ليست للوجوب، وإنما هي للتعجيز. نعم، أي كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، سأعيدكم إلى نشأتكم هذه مرة ثانية. لكن كيف عرفنا أن الأمر ليس للوجوب؟ بالقرائن. يقول الله عز وجل: كلوا واشربوا ولا تسرفوا. كلوا واشربوا أمر، لكن بالقرينة عرفنا أن هذا الأمر للتكريم والإباحة وليس للوجوب. هنا أيضا في هذا الحديث قامت قرائن دلت على أن هذا الأمر هكذا بمطلقه ليس للوجوب، ذلك لأن العلماء نظروا إلى حال الصحابة فوجدوا أن فيهم كثيرين ممن كانوا يملكون أكثر مما يحتاجون، كعبد الرحمن بن عوف، كسيدنا أبي بكر، ككثير من الصحابة كانوا أغنياء، كانوا يملكون أكثر مما يحتاجون ولم يعودوا بفضل ما يملكون على بقية الناس. لما رأينا واقع هؤلاء الصحابة وإقرار رسول الله لهم على هذا الواقع ما أنكر عليهم ذلك، علمنا أن قوله هنا فليعد به على من لا ظهر له ليس للوجوب مطلقا، بل هنالك تفصيل. نعم، ما هو هذا التفصيل؟ هذا الذي أرجعنا شرحه إلى هذا اليوم. التفصيل خلاصته أن هذا الإنسان الغني الذي يرى أنه يملك أكثر مما يحتاج إليه من الزاد، من الطعام، من العقار إلى آخره، ينظر إذا وجد في الناس الذين من حوله من يعانون من ضرورة، أي يعانون من خطر هلاك بسبب جوع أو بسبب عدم وجود مأوى أو بسبب عدم وجود ملبس، إذا وجد هؤلاء الأغنياء من حولهم فقراء قد أوقعهم الفقر في خطر الهلاك، ونظرت فوجدت أنه ليس هنالك من يغنيهم ومن ينجيهم من هذه المهلكة، فإعطاؤك إياهم من مالك ما تنجيهم به من هذا الهلاك واجب حتمي. لكن انظروا إلى القيود. أعيد هذا الكلام، هذا الموضوع موضوع فقهي وهو مهم وينبغي أن نعلمه. يعني ما لازم نحن نقول هذه المسألة معقدة، لا، كثير من الأمور المعقدة نحن لازم نعرفها. الإنسان الذي يملك أكثر من حاجته وحاجة أهله، ما حكم هذا الزائد؟ ننظر، إذا كان من حوله فقراء أوقعهم الفقر في خطر الهلاك بهذا الشكل، أوقعهم الفقر في خطر الهلاك من جوع أو عدم وجود مأوى أو نحو ذلك، ورأى هذا الغني أنه لا يوجد من يقوم مقامه في سد حاجة هذا الإنسان الفقير المضطر، فإن عليه بحكم الوجوب أن يعطي هذا الفقير وأمثاله إذا كانوا كثرا، يعطيهم القدر الذي ينجيهم من خطر الهلك، فإن لم يفعل ذلك فهو آثم وعاص باتفاق علماء الشريعة الإسلامية ودون خلاف. وهنا يقول الفقهاء: لو أن هذا الإنسان الذي يملك أكثر من حاجته لم يعطي هذا الفقير المضطر، لم يعطيه، وتقدم إليه هذا الفقير فطلب منه على صفة القرض مثلا مبلغا ينجو به من خطر الهلاك، فلم يصل إليه، لم يعطيه، لهذا الإنسان المضطر الفقير أن يقتحم داره وأن يغتصب منه القدر الذي ينجيه من هذه الضرورة وينجيه من هذا الهلك. وهو إن فعل هذا مأجورا ومشكورا من قبل الله عز وجل، ولا يجوز للغني أن يقاومه، وإن قاومه فهو متلبس بمعصية كبرى. هذا قرار فقهي معروف ولا أعلم فيه أي خلاف. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك عدة أدلة، منها هذا الحديث. هذا الحديث فليعذ به على من لا ظهر له، فليعذ به على من زاد له. هذا الأمر يفسر بالوجوب في هذه الحالة، يفسر بالوجوب في هذه الحالة، إلى جانب الفقير وهنالك أغنياء كلهم معرضون عنه. إذن هنالك فرض كفائي على جميع الأغنياء أن يبنوا هذا الإنسان الفقير، أي أن يرفعوه عن درجة الخطر. فإذا لم ينظر أحد من الأغنياء إليه فالكل عاصون وآثمون. هذا دليل. دليل ثاني قالوا الله عز وجل حرم أكل الميت وحرم أكل الدم المسفوح وحرم أكل لحم الخنزير، ولحم الخنزير أبلغ في الشناعة من أكل مال الغير قطعا. ومع ذلك فقد قال الله عز وجل بعد أن حرم هذه الأشياء وأمثالها، قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. أي من اضطر إلى أكل شيء من هذه المحرمات لأنه وقع في خطر هلاك فليأكل ولا جناح عليه والله غفور رحيم. طيب إذا اضطر لا إلى أكل لحم الخنزير وإنما إلى أخذ مال الغير، ومال الغير في أصله مال حلال ليس خنزيرا وليس ميتة وليس دما، هو في جوهره ليس من النجاسات ولا من المحرمات، لكن الله منعني من أخذه لأنه ليس مالي. إذا وقعت في الضرورة لكن هذه الضرورة الآن لم تلجئني إلى أكل الخنزير وإنما ألجأتني إلى أكل مال الغير، أكل مال الغير أقل معصية وأدنى في المخالفة من أكل لحم الخنزير. ولذلك قاس العلماء أكل مال الغير بدون إذنه على أكل الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير والمرقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلى آخره، قاسوا على ذلك من باب أول. نعم هذا هو الدليل الثاني. إذن الحالة الأولى للإنسان الغني هي أن يجد من حوله فقراء أو فقيرا، فقيرا أو فقراء قد جرهم الفقر إلى شفير الهلاك، أي وقعوا في حالة الخطر. يجب على الأغنياء أن ينجوهم من هذا الخطر، وهذا فرض كفائي إن قام به البعض قياما تاما سقطت الفريضة عن الباقي، لكن إن لم يقم به أحد فالكل عاصون آثمون قطعا وقولا واحدا ولا خلاف في ذلك. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعذ به على من لا ظهر له، يفسر بالوجوب في هذه الحالة. الحالة الثانية أن يكون هذا الإنسان غنيا يملك أموالا كثيرة زائدة عن حاجته وحاجة أهله، لكنه ينظر يمينا وشمالا فلا يجد هنالك فقراء قد زجهم الفقر في خطر، لا يجد هنالك فقراء لكنهم لم يقعوا في حالة الخطر. والفقر درجات، الأمر في هذه الحالة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليعد به على من لا ظهر له، فليعد به على من لا زاد له. يفسر بماذا؟ يفسر بالندب، يفسر بالندب. فأنا أملك مالا زائدا على حاجتي وحاجة أهلي، وفي المحلة التي أسكن فيها فقراء، لكنهم لم يقعوا في حالة الضرورة التي قد توقعهم في الهلاك، يسن لي أن أعطيهم ما أرفعهم به عن درجة الفقر الملقع، يسن. وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في المال حقا سوى الزكاة. المال طبعا متعلق به حق أساسي وهو الزكاة، لكن لو أن إنسانا دفع زكاة ماله ليس له أن يريح نفسه ويقول الحمد لله أنا أعطيت كل الحقوق المتعلقة بمالي. حق الوجود دفع، بقي حق الندب لم يدفع بعده. وبمقدار ما يكون الإنسان قريبا إلى الله، وبمقدار ما يكون وافقا بما في يد الله، وبمقدار ما يكون متعلقا بما عند الله لا بما في يده ولا بما في دار الدنيا، يزداد شعوره بأهمية هذا المندوب. صحيح هو مندوب لكنه ذو أهمية قصوى وذو أهمية كبرى. ولذا فنحن نقول هذا الحديث ما ينبغي رأسا أن نغمض العين ونفسر الأمر فيه بالوجوب مطلقا ولا بالندب مطلقا. نقول هنالك حالات هذا الأمر يفسر فيها بالوجوب، وهنالك حالات هذا الأمر النبوي يفسر فيها بالندب. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جانبي. هذا الحديث حديث خطير، وهو يركز على الحالة الأولى. إنسان يعني يتمتع بغنى ويتمتع بترف وبحالة لا يشعر فيها بأي حاجة، لا إلى مسكن ولا إلى طعام ولا إلى ملبس ونحو ذلك، وهو يعلم أن إلى جانبه أسرة جائعة تنام على الطور. هذا من حالة الوجوب. نعم، نحن عندما نقول فقراء نقول فقراء، لكن هؤلاء الفقراء يأكلون، يتغذون، يتناولون العشاء، ينامون وقد شبعوا، لكنهم يأكلون من الطعام يعني أدنى أنواعه، ويكتفون ربما بأقل مقاديره. لكن هذا الذي يقول عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنسان غني يعلم أن إلى جانبه أسرة ستنام على الطوى، ستنام على الجوع. فمعنى ذلك أن هذه الأسرة واقعة في حالة ضرورة. نحن في هذه الحالة يمكن أن نتساءل الآن: ظرفنا الذي نعيش فيه أي الظرفين هو؟ هل من حولنا فقراء وقعوا في المهلكة، يعني وقعوا في خطر الهلاك، أم حالتنا التي نعيش فيها من حولنا فيها فقراء لكنهم فقراء يعيشون، وربما كانوا بالنسبة للصحابة يعدون من المتوسطين مثلا؟ الواقع أيها الإخوة الذي ينبغي أن نعلمه أن مجتمعنا فيه من النوايا، فيه فقراء يعيشون حياة الكفاف، وفيه فقراء يعانون من شظف جرهم إلى حافة الهلاك، إن بسبب أمراض تتهددهم بسبب سوء السكنة أو بسبب سوء التغذية الذي يعانون منه، أو بسبب من نحو ذلك، أو أمراض تستشري في أبدانهم ولا يملكون وسائل التطبيب. مجتمعنا مليء بهذا النوع، لكن قد يقول في نقائل إلا أننا لا نشعر بهم. أين هؤلاء؟ سبب عدم شعورنا بهم تقصيرنا، وليس سبب عدم شعورنا بهم عدم وجودهم. هم موجودون، لكن عندما نشغل بأنفسنا وعندما نسدل حجب اللهو والمتع ما بيننا وبين إخواننا الآخرين، وعندما يقول الواحد منا أنا مشغول عن النظر بحال الآخرين، طبعا لن يشعر ولن يعلم ولن يسمع آهات المرضى والجائعين. وأنا لا أفرق، بل أتصور واقعا في بلدنا أن هنالك أسر يعانون من سوء المناخ في بيوت يتهدد الهلاك فيها الصغار، يتهدد الهلاك فيها أطفالا صغارا، لا الطب يفيدهم ولا الدواء ينجح في شفائهم، لأنهم يسكنون في بيوت هي أشبه ما تكون بالقبور. طيب كيف يمكن للإنسان أن يشعر بهؤلاء الناس؟ عند البحث، عند النظر. إذا بحثت ونظرت وجدت، وأقول هؤلاء موجودون. طيب إذا عرفنا أن هذه الأسر موجودة بهذا الشكل، وأن على الأغنياء أن يبحثوا، فما بحث هلاك هؤلاء الناس في عنق من؟ في أعناقنا جميعا، بدءا ممن ارتفعوا عن درجة الفقر، يعني زادت فوائد من الأموال لديهم، وصعودا إلى درجة الأغنياء المترفين في بلادنا. والله أيها الإخوة، أنا لست أقولها ورعا ولا أقولها تزمتا ولا تعصبا، بل أقولها تعبيرا عن حكم شرعي معروف، هو أننا نعتبر في شرع الله قتلة لهؤلاء الذين يهلكون بسبب هذا السبب، هذا الفقر، إن بسبب سوء مناخ في بيوت أو بسبب جوع سوء تغذية أو بسبب سوء ملبس ونحو ذلك، نحن نعد قتلة لهم، لأن هذا من قبيل الفروض الكفائية التي إذا قام بها البعض قياما تاما سقطت المسؤولية عن الباقي، وإذا لم يقم به البعض الكافي فالمسؤولية على الجميع. وهذا من خصائص ديننا الإسلامي، وهذا جانب من جوانب ما يسمى بنظام التضامن في الإسلام، التضامن الاجتماعي في دين الله سبحانه وتعالى. وهذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو معنى. وإذا عرفنا هذا فلنعلم أيها الإخوة أن علينا ونحن نبحث عن الأسباب التي أوجدت أزمات اقتصادية في مجتمعنا، وأوجدت أنواعا من الضيق المعيشي في حياتنا. علينا ونحن نبحث عن أسباب ذلك أن لا نحبس أنفسنا في دنيا الأسباب المادية فقط. والله الإنتاج قليل، ولذلك السيولة أصبحت قليلة، أنظمة الاستثمار فشلت، لأن الاستثمار بدون إنتاج لا يعني شيئا، ونحو هذا الكلام. أن تعلل القضية بتعليلات مادية فقط، هذا من الغباء بمكان. لا، بل اعلم أن السبب الرئيسي جزء هذه الأسباب كلها أن الله ينظر إليه بمقدار ما نتراحم يرحمنا. فإذا استلبت من قلوبنا الرحمة سلب الله الرحمة بعباده. من لا يرحم لا يرحم، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، من لا يرحم لا يرحم. أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم في الأمر بالمساواة وبالمواساة وما إلى ذلك كثيرة جدا. فما ينبغي أن يكون الإنسان من السذاجة والغباء بحيث يقف أمام علل المادية فقط. العلل المادية موجودة، لكن هذه العلل المادية أشبه ما تكون بأغصان، ومن الغباء أن تحملق في الأغصان وأن لا تلتفت إلى الجزء الذي تفرعت منه الأغصان. أسباب المادية موجودة، لكن من الذي جعل الإنتاج يتحجر في حياتنا؟ من الذي جعل وجوه الاستثمارات تبدأ بأمل قوي ثم تنتهي بفشل ذريع؟ ما الذي جعل حركة هؤلاء الناس كأنها تدور على نفسها وكأنها تراوغ في مكانها؟ هذا الواقع الذي أحدثكم عنه، يعني سوء التعامل مع الله، عدم الانصياع لأمر الله. وكم قلت وكررت، إن الله عز وجل شاء أن يبتلي الفقير بالغني وأن يبتلي الغني بالفقير، أي أن يجعل كل واحد منهم ابتلاء للآخر. ثم أمرنا الله بما ينبغي أن نفعله تجاه هذا الابتلاء، وكان الله قادر على أن يغني الفقير دون حاجة إليه، كان قادر قطعا، لكن الله أقام هذا الإنسان في هذه الدنيا على المحنة، على الابتلاء، أعطاك المال ثم نظر كيف تفعل فيه. نعم، ثم جعلناكم خلفاء من بعدهم لننظر كيف تعمل. هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. فعندما تتراحم الأمة وعندما يعود الغني بزوائد ماله على هؤلاء الفقراء، لا سيما الذين وقعوا في ضنك وخطر، وعندما يسيرون في حياتهم على هذا المنوال، لا يمكن، تلك سنة ربانية، إلا أن يرحمهم الله. وإذا بجوانب الإنتاج قد تفجرت، وإذا بالأسباب الحركة الاقتصادية الناشطة قد أثمرت، وإذا بالتعاون بين أفراد الناس وفئاتهم قد نشط وازداد. كل ذلك لماذا؟ لأن الله تجلى عليهم تجلي رحمة. ولكن عندما يختلف الأمر، كما نشاهد حال المسلمين أو أكثر المسلمين اليوم، فإن الله يعاملهم كما يعاملون بعضهم بعضا. تلك هي الظاهرة التي توضح سبب وجود ضائقات مادية، وكثيرون هم الذين يتحدثون عن الضائقات المادية. حتى الأغنياء إذا جلست إليهم تعففوا وتحدثوا عن يعني عدم وجود السيولة، وأن الوضع الاقتصادي جامد غير ناشط، وأن الأمور تتراجع إلى الوراء، أنا أصدق، ولكني لا أحيل السبب أبدا إلى ظاهرة مادية مجرة. الظاهرة المادية خادم لخطة رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أتحدث أن يعالج هؤلاء الأغنياء هذه الأزمات، أزماتهم هم قبل أزمات الفقراء، أن يعالجوها بأن يتراحموا، بأن يجعل كل واحد منهم ساعة من نهار في يومه للبحث عن هؤلاء الفقراء الذين جرهم العوز إلى حافة الهلاك، ثم ينقذوهم من هذا الهلاك ويجعلهم ينتفعون إلى صعيد الكفاف لا أكثر، بحيث أن يكون لهم مناخ صحي، لهم بيوت سليمة، وانتهى الأمر. أتحدى إنهم فعلوا ذلك على مستوى يرفع الضيم عن هؤلاء الفقراء، أتحدى أن يبقى هذا العجز وهذا الضيق وهذا الجمود الاقتصادي بهذا الشكل، سيجدون أن آفاق الازدهار الاقتصادي تفتحت، وأن أسباب الرخاء خلقت من هنا وهنا وهنا، والخلاق من؟ هو الله سبحانه وتعالى. أتحدى وأنا أوقن بهذه الحقيقة كما لو كانت تراها عيني، لكن وأحضرت الأنفس الشح، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. هذه المعالجة تكلف، تكلف أصحابها كثيرا، تكلفهم أن يخترقوا هذا الشح وأن يتغلبوا عليه. وأن إن أردتم أن تعرفوا المزيد مما أقول أو تفاصيل بعض ما أجمله فاسألوا الأطباء، اسألوا الأطباء الذين يزور عياداتهم، تزور عياداتهم أسر مختلفة، سألوهم عن هؤلاء الذين يزورونهم، والعدد الكبير من هؤلاء الأسر رجال نساء وأكثرهم أطفال الذين وقعوا ووصلوا إلى حافة الهلاك بسبب سوء التغذية، بسبب منازل غير صحية، كما قلت لكم هي أشبه ما تكون بقبور مظلمة لا يستطيعون أن يجدوا بديلا عنها. وأنا أعلم أن هنالك أطباء تتفطر أفئدتهم على هؤلاء، كل ما يستطيعون أن هو أن يعالجوهم مجانا وأن يعطوهم ربما بعض الأدوية العلاجية التي تتوافر لديهم وفي عياداتهم، لكن الأمر أصعب وأهم من ذلك بكثير. ثم تذهب إلى بيت واحد من هؤلاء المترفين المترفين المترفين، فتجلس في غرفة الاستقبال التي يستقبل فيها ضيوفه، وتنظر ذات اليمين وذات الشمال، فتجد الدار محشوية فقط بالتحف التي لو بيعت، هذه التحف في غرفة استقبال واحدة لم تلك بمقابل قيمتها هذا الإنسان الذي يسير إلى هلاكه قيمة دار تنجيه من هذا الهلاك. ألا نسأل الإنسانية في سبيل ماذا أجمد هذا المال في تحف أضعها في هذه الزاوية وتلك الزاوية وتلك الزاوية؟ لا، عاشت هذه التحف، ما قيمتها؟ إذا كان هنالك أناس تدنو بهم أسباب الهلاك شيئا فشيئا إلى حتفهم، وهم في بلدي وأنا في بلدهم، كيف يكون هذا؟ وكيف تتصور أن يعامل الله أناسا بهذا الشكل؟ كيف تتصور؟ ولعل فينا من يقول طيب هؤلاء الأغنياء ممكن أن نقول إنهم يساوون 40%، ولكن سوء الحالة الاقتصادية والضيق المعيشي إذا نزل أصاب الناس جميعا، طيب ما ذنب 60%؟ الواقع أن هنالك سبب جوابين. الجواب الأول قول الله عز وجل: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. وقد أنبأنا رسول الله في شرح هذه الآية أن البلاء إذا نزل عم الفاجر والبر، ولكن إذا حشروا حشروا على نياتهم. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى لا يعاقب إلا من كان سببا لهذه هذه قاعدة من قواعد رب العالمين. الشيء الثاني صحيح، هذا الإنسان الغني كلما ازداد غنى وإعراضا عن هؤلاء الفقراء الذين وقعوا على شفير الهلاك، طبعا جريمتهم أكبر لكن المسألة نسبية، هنالك من هم دونهم في الغنى وهنالك من هم دونهم في الغنى وهنالك من هم دونهم في الغنى، والكل تقريبا على مستوى واحد. لكن أنا أسألك، كم عداد الذين يطرقون أبواب هؤلاء الفقراء ويبحثون عن أحوالهم في هذه البلدة؟ هل يبلغون 20%؟ يا ليت يبلغون 20%، هذا كثير. هل يبلغون 10%؟ إذن أعود إلى ما قد قلت من أن هنالك فروضا كفائية، أي فروضا تضامنية. إذن هذا المجتمع كله أعرض عن واجبه، أعرض عن واجبه. إذا أعرض هذا المجتمع عن واجبه، الإثم اصطبغ به من؟ الجميع، كل يصطبغ. أنا أصطبغ بهذا الإثم لأن واجبي أن أطرق أبواب هؤلاء الأغنياء وأن أواجههم بهذا الكلام الذي أقوله. إذا ما جاءوا إلى هذا المكان أنا أذهب إليه، ينبغي لكن لا أفعل ذلك. واجبي صحيح أنا لست من هؤلاء الأغنياء الأغنياء، لكن واجبي أن أبذل لدي مزيد على كل، عندي زيادة يعني، أستطيع أن أعود بهذه الزيادة إلى هؤلاء الذين أوقعهم الضنا بين ماضغي الهلاك، أستطيع، لكنني لا أفعل، الأكثر لا يفعلون هذا. فإذا نحن لا نتناهى عن منكر، وهذا من المنكرات، ولا نتضامن على النهج الذي أمر به الله وأمر به رسول الله، فماذا تتوقع أن تكون النتيجة؟ وسنة الله تنبئنا، ماذا يقول الله عن أمة خلت من قبلنا وهي بني إسرائيل؟ لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما كانوا يصنعون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. معنى ذلك أن كل من انحط في ذلك الطريق سينال هذا البلاء، فنحن لا نتناهى عن منكر، وعندما يوجد من ينهى عن المنكر تجد من يتأفى ويضجر. نعم، وكم قلت أعدت هذا الكلام الذي أقول. إذن هذه هي البقية الباقية من تفسير هذا الحديث الذي أرجعناه إلى هذا اليوم. وقبل أن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، أحب أن أذكرك بأننا أيها الإخوة إذا بحثنا عن الهدف الذي يحلم به الاشتراكيون، فالهدف أين هو؟ في دين الله عز وجل. إذا بحثنا عن العدالة الاجتماعية، فالعدالة الاجتماعية أين تكمن؟ في دين الله عز وجل. ولكن دين الله سبحانه وتعالى الذي يزدهر بهدف الاشتراكي، لا أقول بالاشتراكي الشكلية، الذي يزدهر بالعدالة الاجتماعية، ليس عبارة عن مجموعة أنظمة وقوانين. لا، أنا يمكن الليلة أسهر على قوانين الشريعة الإسلامية الاقتصادية وغدا أنشرها أو تنشرها الدولة، ربما ما تفعل شيئا، قوانين ميتة لا تفعل شيئا، يقرأها الأغني الغني الناس ثم يلقيها في درج في بيتي. نعم، ما الدين الذي يزدهر بهدف الاشتراكيين ويزدهر بالعدالة الاجتماعية؟ ذلك الدين الذي تنبعث أنظمته من جذور الاعتقاد، من جذور الإيمان الحقيقي بالله، من جذور الثقة بما عند الله، من جذور الخوف من الله، من جذور الإكثار من ذكر الله، أي من قول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم، ثم قال: وهذا هو الدستور، ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيدي. هذه هي الجذور. فإذا رأيت من يصلي كثيرا ويحج كثيرا ثم إنه لا يبالي بالأنظمة الاقتصادية التي تنزلت وحيا من الله عن طريق الشريعة الإسلامية، فاعلم أنه لا يتعامل مع الإسلام إلا في مظاهره السطحية، وتأكد أن قلبه خال وخاوٍ من معنى مهابة الله، من تجليات الله، من مراقبة الله، من محبة الله، من الثقة بما عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ما الفرق بين إنسان يعيش في بين ظهرانين اليوم وبين أولئك الصحابة الأغنياء في ذلك العصر؟ الفرق أنهم كانوا دائما مع الله، فكانوا يستخدمون غناهم لما يرضي الله. أما نحن فمع شهواتنا وأهوائنا نعيش، ولذلك فنحن نستخدم الإسلام من أجل شهواتنا وأهوائنا ونحو ذلك. ولو كنا مسلمين بمعنى الكلمة لضربنا المثل للعالم بأن لا اشتراكية تزدهر بالنمو الاقتصادي الحقيقي وبالعدالة الاجتماعية وبالتضامن والتآلف إلا في رحاب دين الله سبحانه وتعالى. الحديث الثاني عن سهل ابن سعد رضي الله عنه، سهل ابن سعد الساعدي، أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة. البردة ما يشبه العباءة يعني. فقالت: نسجتها بيدي لأكسوك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، كان آنذلك فعلا بحاجة إليها، فخرج إلينا وإنها لإزاره، يعني وقد ارتداها بدلا من الإزار. الإزار هي القطعة التي يلبسها الإنسان في النصف الأدنى منه، والرداء الذي يلبسه في القسم الأعلى كالحاشي مثلا. الإزار ما يلبس من تحت، والرداء ما يلبس من فوق. يقول سهل بن سعد: خرج إلينا رسول الله وهو لا يلبس إلا هذا الرداء، لفه على نفسه لفة. وقال فلان ما ذكر اسمه: اكسنيها، ما أحسنها، يعني شيء جميل والله يا رسول الله، اعطيني اياها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس ثم رجع الى داره فطواها ثم ارسل بها اليه. اتم جلوسه مع الصحابه وعاد الى داره فخلعها وطواها وارسلها اليه. فقال له القوم: ما احسن، يعني شو التصرف هذا، ما في لباقة ولا في ذوق. لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفلا. قال سهل: فكانت كفلا. رواه البخاري. ذلك شأن المسؤول عليه الصلاة والسلام، وهذا هو شأن السائل رضي الله عنه. نعم، ماذا تقول عن أمة مسؤولها رسول الله هذا ما فعل، وسائلها رجل هذا شأنه، كيف لا يرحمها الله؟ كيف لا يفجر الله ينابيع الحضارة من تحت أقدام هذه الأمة؟ كيف؟ نعم، هذا الواقع يجعلنا نعود إلى سيدنا رسول الله. نسأل أنفسنا بكل بساطة سؤال التالي: هل نحب المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ قطعا الجواب لابد أن يقال نعم، لكن ماذا؟ كلمة نعم دعوة، ما الدليل على أننا نحب سيدنا؟ قد يقول: الإكثار من الصلاة على رسول الله، هذا من الأدلة. لكن إذا حصرت الأدلة فقط في الصلاة على رسول الله، أبدا، هذه تغطية للأكذوب. الدليل الأول والأقوى على صدق حبنا لرسول الله أن نقتدي برسول الله. المحب عندما يريد أن ينتشي بالتعبير عن حبه لا ينتشي بكلمة أحبك، ما رددها، لو رددها آلاف المرات أحبك أحبك، هذه الكلمة لا تشفي له ذليلا. متى يستطيع شعوره أن يشفي غليله؟ عندما يجد محبوبه يسلك أي طريق ما مهما كانت فيه أخطاء ومهما كانت فيه مغامرات، فيسلك الطريق ذاته، عندئذ ينتشي، لأن هذا العمل عبارة عن أبلغ تعبير عن حب هذا الإنسان لهذا الكائن. صح؟ طيب، أنا إذا كنت أحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أشفي غليلي لأريه نبضات حبي؟ بأن أكون كما كان، بأن أكون كما كان. نعم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة، ولو كانت بهم خصاصة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام صادف أن أرسل إليه هذا البرد وهو بأمس الحاجة إليه، يعني شو كان عادة النبي؟ كان تجيه هدايا، لكن الهدايا التي تأتيه ينثرها يمينا وشمالا. فيأتي فترة تكون عنده هدايا كثيرة وشيئا، تأتي فترة أخرى كلها تكون قد وزعت. صادفت هذه الفترة أنه كان قد وزع كل ما يملك من ثياب، فجاء هذا البرد في ميقاته. كان ممكن يقول والله أنا آسف ما عندي غيره، لا، قال له على عيني، أنهى المجلس ورجع إلى داره وخلع هذا الرداء ودبر أمره بطريقة الله أعلم، ممكن التدبير بكل سهولة، وأرسل إليه هذا. أين نحن من الاقتداء برسول الله؟ أين نحن من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا جاء إنسان طلب منك شيئا عزيزا عليك، عزيزا عليك، وأو كنت أنت بحاجة إليه، وتذكرت أنك في هذا تستطيع أن تعبر عن اقتدائك برسول الله، أو أن تعبر عن حبك لرسول الله، تقول له حبا وكرامة تفضل. تصور وتخيل ثم قل لي أين هم الذين يقتدون برسول الله في هذا. والحمد لله رب العالمين. يا أخوانا، يمكن يعني في توجه أنه يوم الاثنين نحن نعيد، وإن كان الأربعاء هو على ما يبدو العيد. السبب أنه قسم كبير من أخواننا يمكن بيسافروا إلى محافظاتهم إلى أماكنهم. نعم، إذن فقد رأينا أن نعطل يعني يوم الاثنين ويوم الخميس، ونعود إلى دروسنا إن شاء الله في يوم الاثنين بعد المقبل إن شاء الله تعالى.